يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء التاسع بل العاشر من شهر شعبان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل فيه بإذن الله ما بقي من سورة الغاشية. سبق لنا الحديث عن صدر هذه السورة إلى قوله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا السؤال الذي تضمن إنكارا وتوبيخا لهؤلاء المشركين الذين لم يتعظوا ولم ينزجروا بالزواجر التي تتابعت عليهم من آيات الله تبارك وتعالى، وكذلك من القصص القرآني الذي سبق هذه السورة، ومن الوعيد ومن الوعد كذلك، فلا ترغيب ولا ترهيب يؤثر فيهم. فلفت الله عز وجل نظرهم إلى جملة من الآيات الكونية التي يرونها بأعينهم ويستدلون بها على كمال وحدانية الله عز وجل، أو على كمال قدرته وأحقيته تبارك وتعالى بالعبودية دون ما سواه. فقال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. وكأنما تشير هذه الآية إلى أن من أسباب بقاء هؤلاء على الكفر والعياذ بالله إعراضهم عن هذه الدلائل البينة الظاهرة التي تدل على قدرة الله عز وجل. ومن ذلك هذه الإبل التي خلقها الله عز وجل بهذه الخلقة العجيبة وبهذا القوام العظيم، ومع عظم خلقها إلا أنها من أسهل الحيوانات انقيادا، فإنه كما هو مشاهد يقودها الطفل الصغير يبركها ويحمل عليها متاعه وينهضها ويسير بها. وجعل الله عز وجل في خلقها آية أخرى يعرفونها، وهي أن الله عز وجل جعل فيه قدرة من بين كثير، بل ربما من أكثر الحيوانات قدرة على حمل كمية كبيرة من الطعام والماء تكفيه عدة أيام. وهؤلاء قوم أصحاب تجارة، وكانت تجارتهم تعتمد على الرواحل اعتمادا كبيرا جدا، فهم يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن، وعمدتهم في التنقل هذه الراحلة. فهم قطعا لم يكونوا ينقلون أحمالهم وامتعتهم على في هذه المسافات الطويلة على الحمير ولا على البقر ولا فضلا عن الغنم. فلم يبق إلا هذه الآية العظيمة. أفلم تدلهم هذه الآية وهي خلق الإبل على قدرة الله عز وجل؟ أفلم يحملهم هذا التذليل لهذه الناقة على شكر نعمة الله عز وجل؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولكن هؤلاء أيضا والعياذ بالله هؤلاء بقوا على رسم الكبر والفخر والعياذ بالله، وبقوا على رسم العناد، نسأل الله العافية والسلام. وإلا فإن تأمل هذه الآية وحدها كاف في ازدياد الإيمان وفي الاستدلال بها على قدرة الله عز وجل وأحقيته سبحانه وتعالى بالتعبد. وهذه الآية نحن أيها الإخوة ينبغي أن يكون لنا من هذا الحث ومن هذا الاستفهام نصيب، بمعنى ألا تمر علينا هذه الآية مرور الكرام. ربما نحن لأننا اعتدنا على رؤيتها سهل علينا أو يعني لم يصبح لها ذاك التأثير في القلب، مع أن الإنسان ينبغي له ألا تمر عليه هذه الآيات التي نص الله عز وجل عليها بالتفكر والاعتبار مرور الكرام، كما في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقوله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه اللقمة التي بين يديك كيف وصلتك أنت الآن تأكلها، تأكل هذه الخبزة، لكن كيف وصلتك هذه الخبزة؟ زرعها الزارع في الأرض وسقاها وتعاهدها، نزل عليها المطر، أو سقيت بالماء حتى سنبلت واخضرت ثم اصفرت ثم ذريت ثم طحنت ثم خبزت طحنت ثم صدرت إلى السوق وأخذها الخباز فخلط معها الخميرة والمادة ثم أدخلها التنور ثم أخرجها خبزة نضيجة ثم بيعت في السوق ثم ذهبت أنت تشتريها بريال واحد أو أقل فتأكلها. فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا التفكر أيها الإخوة من أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان، كما أن الغفلة عنها شيء يورث القسوة، يورث القسوة. ولهذا إذا أردت أنت أن يلين قلبك فانظر إلى هذه النعم التي بين يديك والتي تراها، فإن التفكر فيها والتأمل من الأسباب التي تلين القلب وتزيد الإيمان. ولهذا كان شريح القاضي رحمه الله، وهو من أشهر القضاة في هذه الأمة وهو من قضاة الكوفة، كان يقول لأصحابه بعض الأحيان: قوموا بنا، قوموا بنا لنتفكر في خلق هذه الإبل، أو لننظر كيف خلقت هذه الإبل، إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذا من تربية العالم لطلابه، أن يخرج بهم رحلة ليس لهم غرض فيها إلا التفكر. الأب كذلك يخرج بأولاده لا لغرض النزهة فقط، بل إذا جلسوا على الزرع يمكن أن يعطيهم درسا يسيرا، درسا إيمانيا يزيد القلوب ويعلقها بالله عز وجل. من خلق هذا الزرع يا أبنائي؟ هذا الاخضرار الذي يعيشه الزرع الآن سيؤول إلى ماذا؟ إلى يبس وتذروه الرياح. هكذا حال الدنيا، في مواعظ مباشرة كما يقال ودروس عملية مباشرة يكون لها وقع عجيب جدا، لا يكون كحال الدرس النظري الذي يلقى بعيدا عن هذه الآيات. ثم قال الله عز وجل: وإلى السماء كيف رفعت، أي أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت. ولقد قال الله عز وجل في آيات أخرى وفي سورة النور أو الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها. لا يوجد هناك أصلا عمد حتى نراها ولا نراها، لكن هذا من باب المبالغة في نفي وجود هذه الأعمدة، لقوله يمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وإلا لو هناك أعمدة لا نراها لم يكن لهذا إيش التمدح، ولم يكن لهذه الآية قيمة. وإنما المقصود هنا المبالغة في وجود أي شيء يحمي هذا السقف. نحن الآن في هذه البقعة الصغيرة جدا جدا من هذه الأرض، هذا المسجد هل يمكن أن يقوم بلا أعمدة يا أخوان؟ ومساحته كم؟ عدة أمتار في عدة أمتار. ما يستطيع الآدمي أن يقيم بناء صغيرا كهذا المسجد 10 في 15 أو الجامع ليكون 25 في 40، ما يمكن يقيمه بعمود بدون أعمدة أصل. والناس تجدهم يندهشون جدا إذا مروا بمسجد كبير يقولون: هذا ليس فيه أعمدة، ومساحته كم؟ 100 متر في 100 متر، كيلو في كيلو، ما يبلغ هذا. وأما السماوات والأرض بطولها العظيم وعرضها العظيم الذي لا يعلمه إلا الله ليس فيها عمود واحد. وفي هذا إشارة إلى أن الأرض هي مركز الكون، إذ جعل الله عز وجل نسبة السقوط إلى الأرض، إلى الأرض وليس إلى كوكب، وليس إلى كوكب آخر، والعلم عند الله تعالى. ليس هذا مقصودنا، وإنما مقصودنا أن القرآن لفت نظرنا إلى ماذا؟ إلى السماء كيف رفعت. وفي سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء إيش فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي سورة الملك: فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من تشققات في هذه السماء، ثم ارجع البصر كرتين، وليس المعنى مرتين بل مرة بعد مرة، كرة بعد كرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لن تجد فيها أي عيب ولا خرب ولا خلل. قدرة من؟ صنع من؟ الله الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن هذه السماء والإخوة لا ينبغي أن يكون مرورنا أو أن تكون رؤيتنا اليومية لها سببا في غفلتنا عن عظم خلقها، لا، ينبغي الإنسان أن يتوقف. لو أن واحد منا ولو يوم، ولو قصدي دقيقة في اليوم، وقف ينظر في هذه السماء، ينظر في تشكيلات السحب التي فيها، ينظر هذه السحب التي تدفعها الرياح، ينظر كيف تتلبد الغيوم مرة ومرة، تكون السماء صحوة، مرة تأتي الشمس بهذه من هذه الجهة وفي الشتاء تميل إلى جهة الجنوب مثلا، ومرة تكون حارة ومرة يعني هذه أشياء كلها أيها الأخوة مجرد تحريك الذهن فيها بالتساؤل مما يزيد الإيمان. وإلى السماء كيف رفعت، والآية الثالثة وإلى الجبال، يعني أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت، والمعنى أنها بسطت، أن الجبال هذه نصبت فلم تكن منبطحة كما قال بعض المفسرين، بل هي كالأعمدة أو كالأوتاد لهذه الأرض حتى لا تميد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فصارت هذه كالأطناب بالنسبة للخيمة، فنصبت هذه الجبال. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل الحكمة من التنصيص على هذه الجبال مع بقية الآيات. والآية الرابعة وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت وبسطت وذللت لتكون مكانا لطلب الرزق ومكانا للسعي والحرث، وتكون مكانا أيضا للبناء والعيش. وهل تسطيحها ينافي كرويتها؟ هذا استشكله بعض أهل العلم في القدم، لما كان المد النظر الآن إذا نظر إلى الأرض يراها في مد البصر القريب يراها مبسوطة، فأشكل عليهم كيف تكون كذلك مع قول بعض علماء الفلك قديما أو علماء الهيئة كما يسمونهم أن تكون الأرض كروية. والجواب لا تنافي بين هذا وهذا، فإن التسطيح لا ينافي الكروية في الأجسام الضخمة والكبيرة جدا، إنما الذي يشكل متى؟ حينما تكون مساحة الشيء صغيرة، حينما تكون مساحة الشيء صغيرة، يعني حينما ترى كرة مثلا التي يلعب بها الناس، أو ترى مثلا بيضة أو غيرها من الأحجام الكروية، هذا الذي كرويته تنافي التسطيح لأن حجمه صغير. أما المكان الممتد جدا جدا فإنه لا يظهر لك فيه إشكال أبدا، فهو مع كونه مسطحا لا ينافي كونه كرويا، وهذا مما أجمع عليه الناس. والآن أقمار الصناعية التي ترونها في تنشر صورة الأرض لا تدع مجالا للشك بأن هذه الأرض كروية بلا أشكال، وهذا أيضا ذكر ابن تيمية رحمه الله الإجماع عليه منذ عهده، يعني قديم جدا إجماع على فلكي على كروية الأرض. ولكن الذي أشكل على بعض الناس كيف تكون كروية ومسطحة، والجواب هو ما ذكرناه، إنما يشكل التسطيح مع الكروية إذا كان الحجم صغيرا، أما إذا كان الحجم ممتدا جدا وكبيرا فإن هذا لا ينافي هذا، لأننا نجزم ونقطع أيها الإخوة أن كلام الله لا يمكن أبدا أن ينافي الواقع. فإن رأيناه ينافي الواقع فيكون فهمنا نحن لكلام الله هو الخطأ، أما كلام الله فهو حق لا مرية فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لنعود إلى السؤال الذي أشرت إليه آنفا، ما الحكمة من التنصيص على هذه الأربعة، الإبل، الأرض أو الجبال أو السماء ثم الجبال ثم الأرض؟ قال بعض أهل العلم إن هذه الأربع هي التي تكتمل بها النعمة على أولئك القوم الذين نزل فيهم القرآن في الحجاز وفي أطراف جزيرة العرب، فإنه من المعلوم أن تلك المنطقة مليئة بماذا؟ بالجبال. والثاني أن الدابة الرئيسية التي يعتمدون عليها في تجارتهم وتنقلهم وذهابهم وإيابهم، والتي ينتفعون أيضا بلحمها أكثر من غيره، هي ماذا؟ هي الإبل. فأنت إذا ضممت الإبل مع الجبال التي تحيط بمكة وتمتد في سلسلة من الشمال إلى الجنوب في جزيرة العرب، مع السماء التي ليست من خصائصهم كما هو معلوم، مع الأرض التي ذللها الله لهم وسطحها ليسيروا فيها ويتنقلوا، عرفت أن النعمة اكتملت عليهم بهذه الأربعة. فإذا أعرضوا عن تأملها ولم يستدلوا بها على وحدانية الله عز وجل، ولم يستدلوا بها على وجوب الانقياد له وإفراده بالعبادة، فقد ضلوا ضلالا بعيدا، ولم ينتفعوا بما رزقهم الله وبما أعطاهم الله تعالى من العقول والأفهام. ثم قال الله عز وجل مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم ومبينا مهمته، فقال فذكر إنما أنت مذكر. هذه هي مهمتك أيها النبي أيها الرسول، هذه مهمتك، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. وهنا أيضا ليست مجرد خبر، بل فيها أيضا رفع للملامة عنه صلى الله عليه وسلم، حينما لا يجيبه أحد ولا يستجيب لدعوة أحد، وحينما يكذبه من يكذبه أو يسخر به من يسخر به. هذه مهمتك، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أي لست مسلطا على أن تحملهم على ما تريد أو تكرههم على الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقبلها قال الله سبحانه وتعالى في قصة قوم يونس: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة الدعاة من بعدهم هي التذكير، هي الدلالة على الله عز وجل، الدلالة على طريق الجنة. أما كونه يريد أن يحملهم على الإيمان أو أن يأطرهم عليه، هذا ليس له ولا لمن بعده. وما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن ما الذي عليك؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عليك هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي من خصائص الله جل وعلا والأمور التي تفرد بها عز وجل. لست عليهم بمسيطر، فلست مسلطا كما قلنا على أن تحمل الناس على الإيمان، ولا أن تكرههم ولا أن تكرههم عليه. قال الله عز وجل: إلا من تولى وكفر. إلا هنا أداة استثناء، لكن الاستثناء في لغة العرب نوعان، إما أن يكون استثناء حقيقيا متصلا، وإما أن يكون منقطعا. وجمهور المفسرين على أن الاتصال ها هنا منقطع، فإذا كان منقطعا فإنه يكون بمعنى لكن، والمعنى هنا لكن من تولى وكفر، فتكون الجملة جديدة، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن أعرض عن تذكيرك، من أعرض عن دعوتك، من أعرض عن رسالتك يا محمد، فإن نصيبه أو فإن مصيره إلى أن يذوق العذاب الأكبر. وحينما قال الله عز وجل العذاب الأكبر، فهو المقصود به هنا عذاب النار، لأنه لا يوجد عذاب أعظم منه، كما مر معنا في سورة ماذا؟ في سورة الفجر في آخرها: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد جل في علاه. فالعذاب الأكبر هنا هو عذاب النار، أجارنا الله منها. قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحزن، سيعودون إلى الله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تحزن، لا تقلق، والله عز وجل قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه حزن يضيق صدره، كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تعالى: لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ذرهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ، لو أردنا أن يهتدي هؤلاء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن الأمر ليس لك، ليس لك، كما قال الله عز وجل أيضا في آية الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى موت القلوب يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نفس المعنى، تلاحظون أن معاني القرآن متفقة على تقرير هذه الحقيقة. وليس الإخبار هنا بالرجوع لذات الإخبار، بل أخبر الله عز وجل بأنهم راجعون إليه من أجل أن يجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم عليها. فمن أطاع الله عز وجل أكرمه الله بدار الكرامة في جنات النعيم، جعل الله وإياكم من هؤلاء، ومن أعرض وكفر فلا ينتظر إلا العذاب الأكبر. نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نختم التعليق على هذه السورة العظيمة، وبه أيضا ينتهي أو تنتهي مجالس التفسير في هذا العام الدراسي، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى مع مطلع العام الدراسي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الموفقين المقبولين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.